الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلال، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. واللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لا يزال الحديث مع سورة القلم، ولقاؤنا اليوم مع قول ربنا سبحانه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أسنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة؟ بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساس ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واملي لهم ان كيدي متين. ان تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. وما هو الا ذكر للعالمين. بعد ان قص علينا القرآن قصة اصحاب الجنة الارضية الجنة الدنيوية الذين جحدوا نعمة الله وانكروا فضل الله عليهم فكان الجزاء من جنس العمل ابيدت الجنة. جاء ذكر الجنة الاخروية حتى لا يظن ظان انها يمكن ان تبيد او يمكن ان تبنى كالجنة الارضية. كلا جنات النعيم لا تفنى ولا تبيد. ولفظ الجنة من الالفاظ المشتركة في الحقل القرآني. ومعنى قولنا لفظ مشترك اي كلمة واحدة يراد بها اكثر من معنى. كلفظ امة وكلفظ الصلاة. فالجنة تأتي في القرآن بمعنى الحديقة. يقول ربنا سبحانه او كجنة بربوة. ويقول ربنا سبحانه واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. فلفظ الجنة يأتي ويراد به الحديقة المثمرة ويأتي ويراد به جنة الخلد. والحقيقة اخواني ينبغي ان نكون هنا في الدنيا واعيننا وقلوبنا على الجنة كما كان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الدار الباقية وهي دار السرور التي ان دخلها العبد يسعد ايما سعادة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات. لا يمكن ان نسمي من يفوز في الدنيا فائز. الفوز الحقيقي هو ان تفوز بالجنة. الفوز الحقيقي هو ان تقف بين رؤوس الاشهاد او على رؤوس الاشهاد يوم القيامة ووجهك يشع نور والنور ينبع من جبهتك وترفع كتابك وتقول ها اقرأ كتابية. خذوا اقرأوا كتابية فتصفحوه ففيه صلاة وفيه قرآن وفيه صيام وفيه امر بالمعروف وفيه نهي عن المنكر وفيه صلة رحم وفيه ذكر وطاعة. اقرأوه. اني ظننت اني ملاك حسابية. وظننت بمعنى ايقنت هنا. اني ظننت اني ملاك حسابية فهو. في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة، أي أفضل الجنة، وهي أعلى درجات الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الجنة والنار مخلوقتان، عقيدة أهل السنة، مخلوقتان جاهزتان معدتان إلى أن يأتي يوم القيامة، فتأتي الجنة وتأتي النار. عندها إخواني يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول الآخر: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الجنة جاء في القرآن وصفها، ولباس أهلها وطعامهم وشرابهم، كل ذلك حتى يبين ربنا لنا النعيم الذي أعده ليقيم الحجة على العباد. اسمع إلى قول ربنا سبحانه: لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، ولحد طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اسمع إلى قول ربنا سبحانه في وصف الجنة، يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مسكين من يظن أنه هنا يستمتع، لو أن عاقلا كنا لاستمتع، وبعد النعيم نار، أيمكن له أن يستمتع بهذا النعيم؟ ولذلك إخواني نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن عدد أبواب الجنة 8. يقول صلى الله عليه وسلم: باب الصيام يسمى الريان، وباب الصلاة ينادي على المصلين، وباب الجهاد ينادي على المجاهدين. فقال أبو بكر: أو من كل الأبواب 8 ينادى على أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأسأل الله أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبو بكر كما قال صاحب العلة أبو نعيم الصديق الملقب بالعتيق، رفيق النبي في الحضر والأسفار، وجواه والذي قنط بجواره بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المنزل فيه من عالم الأسرار، ثاني 2 إذ هما في الغار. ينادى عليه يوم القيامة أن يدخل من أبواب الجنة 8. لماذا؟ لأنه جمع خصال الخير. ففي حديث مسلم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم استدار لأصحابه فمن السنة أن يستدير الإمام بعد انقضاء الصلاة. يبوب الحافظ البخاري في صحيحه باب في كتاب الآذان: الإمام يتوجه إلى المأمومين، لا ينبغي أن يظل مستدبر أبدا، بعد الصلاة يقابلهم بوجهه. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من منكم اليوم أطعم مسكينة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم أصلح بين متخاصمين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كلما سأل قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة. ولذلك إخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار، بل دخل الجنة في رحلة الإسراء والمعراج. وفي صحيح البخاري لما كان يصلي صلاة الكسوف تراجع قليلا فرآه الصحابة، والبخاري يضع عنوانا لهذا الباب: أن الإمام يمكن أن ينظره إلى المأموم في حال الضرورة. تراجع النبي تكعكع، فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تراجعت وأنت تصلي صلاة الكسوف. قال: دنت مني الجنة، دنت مني. ربما يقول قائل من أصحاب العقول المستنيرة في زمن الاستنارة: كيف تدنو منه الجنة؟ أليس لكم عقول؟ نقول: عقولنا مع شرع ربنا، حيث ثبت: أما أنتم فعقولكم في نعالكم. أسأل الله أن يهديكم، لأن الله إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. نؤمن بهذا، ونؤمن بدون أدنى شك ولا ريب: دنت مني الجنة، ورأيت ثمارها، وكدت أن آخذ عنقودا من عناقيد عنابها، ولو اقتصفته لأصبح طعاما إلى أهل الأرض. دنت مني الجنة. وهو القائل لبلاد: يا بلاد، أخبرني عن أرجى عمل، فإني كلما دخلت الجنة سمعت صوتا عليك فيها. دخل الجنة. وهو القائل لعمر بن الخطاب: دخلت الجنة في الإسراء والمعراج، فإذا بي أجد قصرا وبجواره جارية. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتذكرت غيرتك يا عمر أنك تغار، فما دخلت القصر. فبكى عمر وقال: أو منك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بشر من بشر بالجنة في حال حياته صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، في مسند الإمام أحمد، من أهل الجنة. تعلق الصحابة بالباب لينظروا من الداخل المبشر، فإذا به عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ففي اليوم الثاني قال نفس المقولة، في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص من أعبد الصحابة: يقوم الليل كله ويصوم الظهر كله، حتى أن البخاري أورد في مناقبه حديث يقول: زوجني أبي امرأة ذات حسب، ما كنت أريد الزواج، إنما الذي زوجني من؟ أبي. كأنه زوجه رغم إرادته. فلما أدخلوها علي، من الذي يدخل على الآخر؟ الزوج يدخل على الزوجة أم الزوجة تدخل على الزوج؟ الزوج يدخل على الزوجة. أدخلوها علي. هكذا ظل أسبوعا كاملا يصلي بجوار الفراش وما دنا من زوجته. فجاء أبوه يطمئن على حاله. أخبرينا عن حال عبد الله. قالت نعم الرجل من رجل. رجل ابن رجل. لكننا منذ أن وطأنا بيته لم يقرب لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. إلى الآن لازلت بكر. لماذا؟ انشغل بالعبادة والطاعة والقيام والصيام، حتى أنه كان يصوم الدهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. يتنافسون في ماذا؟ في أمور الآخرة. عبد الله بن عمرو من الذي قال عنه النبي أنه من أهل الجنة؟ هذا الرجل لا بد أن أنظر في عمله. فقال له إني لاحيت أبي، يعني عرض على خلاف مع أبي، وأسألك أن تستضيفني أياما أو ليالي عندك. مرحبا. فنام بجواره على فراشه يترقب العمل ينظر ماذا يصنع. فإذا ابن سلام يقوم آخر الليل قبل الفجر ليصلي ركعات، ما أكثر صلاة وما أكثر صيام. فاستقل ابن عمرو العبادة، الناس تصلي أكثر منه، فبما تقدم على هؤلاء الناس وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة. فلما احتار في شأنه قال قل لي بالله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، فما هو الذي جعلك أن تكون من أهلها؟ قال يا عبد الله غير أني أبيت لا أحمل في صدري شيء لمسلم سلامة الصدر. قال له تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق. صعبة، أمر صعب جدا أن نبيت وصدورنا لا تحمل شيء أحدنا. يا عباد الله، وحينما رأى المرأة السوداء التي تصرع وتتكشف، حديث البخاري يصاب الصفاب بالصرع فإذا وقعت على الأرض انكشفت سوءتها. المرأة سوداء لا طمع فيها لكنها حرة، والحرة لا تريد لسوءتها أن تظهر أبدا. إنما الأقدام هم الذين يريدون للمرأة أن تظهر العورات، فالمعاصي سبب في ظهور العورات. صاحب الفكر المستنير يكتب والذين حرروا المرأة أمثال قاسم أمين وهدى شعراوي وطه حسين، هؤلاء هم أصحاب الفكر المستنير الذين ينبغي أن نأخذ منهم تلك القضايا لتنوير المرأة. تنوير المرأة، تنويرها بماذا يا عباد الله؟ تنويرها بإخراجها عن سربال حيائها، بإخراجها لتكون فتنة. نسأل الله أن يستر عوراتنا. المرأة السوداء تصرع وتتكشف، تقع على الأرض تنكشف العورة. قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادع الله لي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة قال لها أدعو الله لك أم تصبري ولك الجنة. يا إخوة، لو قلنا لأحدنا هذا قال لا أريد حياة وبعد ذلك، الجنة طريقها طويل، لكن المرأة متيقنة أنها ستخرج من الدنيا. قالت يا رسول الله أصبر، لكني أصبر على المرض ولكن لا أصبر على انكشاف سوءتي يا رسول الله. الله أكبر. المرض لا مشكلة، ولكن المشكلة وهي مريضة، بمعنى أنها مرفوع عنها التكليف، طالما أنها ليست في إرادتها. إذا سقطت فقدت الوعي لا إرادة لها. فمن شروط التكليف الاختيار والإرادة، هذه لا إرادة لها، والمعنى أنها منعدمة الإرادة. ولكن حتى مع انعدام الإرادة لا تريد لسوءاتها أن تنكشف. الله أكبر، ما هذا الذي يحدث؟ فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت تصرع، تقع على الأرض مصروعة دون أن تنكشف عورتها بفضل دعاء سيد البشر محمد. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. نعم هي سوداء، لكنها سيبيض وجهها يوم العرض على الله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل أهل التوحيد كأهل الشرك؟ أفنجعل أصحاب عقيدة السلف كفرق الضلال وفرق الأحزاب والجماعات الباطلة؟ أفنجعل الخائن كالأمين؟ أفنجعل الذي يشرك بالله كالموحد؟ أفنجعل الطاهرة المحجبة كالمتبرجة السافرة الهابطة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أليس لكم عقول؟ كيف تظنون هذا الظن؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل أنزل الله عليكم كتابا فيه أن المسلم كالمجرم؟ درستم فيه هذا؟ إن لكم فيه لما تخيرون. هذا الكتاب الذي بأيديكم يخبركم الحكم الذي اخترتم أن هؤلاء كهؤلاء. أم لكم أيمان علينا، عهود ومواثيق عند الله سبحانه مؤكدة يوم القيامة أن المسلم يكون كالمجرم؟ الله لا يخلف العهد. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ إن لكم لما تحكمون، هذا الحكم الذي قلتم به عندكم به عهود ومواثيق مؤكدة من الله عز وجل؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ والمعنى هل هناك من يضمن لهم يكفل لهم زعيم؟ أي ضمين كافل لهذا القول الذي يقولون؟ أم شركاؤهم قالت لهم هذا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل تقي كل مؤمن ومؤمنة. الذين كانوا يسجدون في الدنيا سيسجدون في الآخرة في رفق وسهولة. فيأتي الذي كان يسجد رياء ونفاقا، أو الذي كان لا يسجد بالمرة تارك الصلاة، يأتي ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يتسمر حتى ينقلب على ظهره. انقلاب جزاء لعمله الذي كان يسير عليه، يسير على طريق مستقيم. اعوج إذا أراد أن يسجد تتمر الظهر حتى عاد طبقا واحدة وانقلب على قفاها. يقول ربنا سبحانه: وقد كانوا يدعون إلى السجود إلى الصلاة وهم سالمون. ليس فيهم شيء، ليس هناك عارض يحول بينهم وبين الصلاة. قل لي بالله الذي يسمع النداء ويتكاسل ويتضافر ويظل أمام الفجورة حتى يكملها وكأن على رؤوسهم الطير. انفاق بالبلايين، الملايين قليلة، البلايين. لماذا؟ لأجل أن نمتع المشاهدين في نهار وفي ليالي رمضان. انفاق بماذا يا قوم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل الذين يصلون القيام كمن يظنون ويمكثون على الباطل والضلال؟ لا يستوون أبدا. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يوم يكشف عن ساخ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، ذليلة مكسورة، ترهقهم ذلة، على وجوههم قترة سواد. وقد كانوا يدعون إلى السجود إلى الصلاة وهم سالمون. ولننتبه، فالقرآن أحيانا يعبر عن الصلاة بأحد أركانها، بالركوع أو السجود أو القيام. ولذلك قال بعض العلماء: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. من القرآن الدليل. كيف؟ استنباط. قال الله لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فحينما أمرها بالصلاة بمفردها قال لها اسجدي، وحينما أمرها بالصلاة مع المصلين قال لها اركعي مع الراكعين. أيهما أفضل في الصلاة، السجود أم الركوع؟ السجود. فعبر عن صلاتها بأعظم أركان الصلاة، فألم من النص أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها كما قال عليه الصلاة والسلام في مسجدي هذا، مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا يدعون إلى السجود إلى الصلاة وهم سالمون. فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث، دعني ومن يفعل في مشروعية الحجاب، دعني ومن يفعل في عذاب القبر، دعني وهؤلاء الذين يقدحون في أصول الدين الثابتة، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. القرآن: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج مدد بالمال والعقارات والسيارات، مدد بالمناصب، وبأن تنفتح عليهم الدنيا فيظنون أن ذلك من قبيل النعمة، وإنما هو استدراج. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لذلك إخوة الكرام، الإمهال، الاستدراج للعاصي، أن يعطى أن يعطى أن يعطى، يعطي يعطى يعطي، يفتح عليه يعطي يرتقي، فيظن أنه ذلك من رضا الله عليه. مسكين هذا استدراج. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. بغتة يأتيه، بغتة مرة واحدة. فيا أصحاب المعاصي احذروا، فإن الله يستدرجكم. وأملي لهم إن كيدي أمهلهم، إن مكري بهم عظيم. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا؟ هل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألهم على دعوتك مقابلا ماديا؟ لذلك كلما كان الداعي لا يأخذ أجرا على دعوته كان أو أسرع للإجابة. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ الذي تطلبه منهم يعجزون عن آدائه، أثقلهم ذلك المال حتى لا يستطيعوا أن يؤدوه إليك؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك، اصبر على إيذائهم، اصبر على سخريتهم، اصبر على اضطهادهم، اصبر على حصارك، اصبر فإن العاقبة للمتقين. يا أصحاب الدعوات اصبروا فإن مع العسر يسرا وإن بعض الضيق فرجا. وقبل الميلاد لا بد من ألم الوضع، ومن أراد عسل النحل لا بد أن يصاب بشوك الورد. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوة، ابتلاء لا بد منه. طريق الدعوة محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يونس بن متى جاء ذكره في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة يونس. لا يظن ظان أنه أفضل من يونس، كما يقول البعض يونس أخطأ في كذا. اعرف قدرك، الزم غرزك، عد إلى رشدك، فأنت تتحدث عن نبي من أنبياء الله. قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. نعم تعجل الخروج، أرسله الله إلى قومه، فلما أعرضوا أراد أن يخرج إلى بلد آخر طمعا في الدعوة، تعجل. لكن قبل أن يأذن له الله، فلما خرج من بين قومه مغاضبا غضبان حزين على إعراضهم أغضبوه، وصل إلى شاطئ البحر فركب سفينة، وبينما هي في وسط البحر جاءها موج عاصف واختل سواجنها، فقرر من فيها أن يتهموا حتى يلقوا واحدا منهم في البحر لأجل أن ينقذوا الباقي. وهذا أمر مشروع أن نضحي بالبعض لأجل الكل. فساهم فكان من المضحضين. أقاموا القرعة، والقرعة معتبرة عندنا وفي شرع من قبلنا. جاءت على يونس، نظروا إلى وجهه به سمت الصالحين، أعادوها على يونس. فكان لا بد أن ينفذ ما قدر الله، فألقي في البحر وكان على موعد مع حوت بقدر ربه، فابتلعه حوت فأصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. أخبروني يا قوم إن قلت لكم رجل ألقي في البحر ابتلاه حوت في سواد الليل ما احتمال النجاة؟ 0%. احتمال النجاة صفر، لا أمل في النجاة، ظلمات بعضها فوق بعض. سمع يونس تسبيح الحصى في جوف البحر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فنادى بأعلى صوته من بطن الحوت في ظلام الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فخرج التسبيح من يونس فقالت الملائكة يا رب، صوت معروف من عبد معروف، فلولا أنه كان من المسبحين في حال الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نستطيع أن نقول العمل الصالح ينجي صاحبه، الصالح يفرج الكربات، كنت في ضيق توسل بعملك الصالح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أوحى الله إلى الحوت بقوله لا تأكل له لحما ولا تكسر له عظما، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، إنما نبذ بالعراء وهو محمود. فلما خرج على شاطئ البحر خرج مريضا، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، واليقطين كل شجرة لا ساق لها تزحف على الأرض زحفة حتى لا يصاب بأذى. أخبروني كم المدة الزمنية التي تحتاجها الشجرة للإنبات في الحال؟ يقول ربنا سبحانه أنه أنبت عليه شجرة من يقطين، فلما عادت إليه قوته أوحى الله إليه عد إلى قومك يا يونس مرة ثانية، فعاد إليهم فآمنوا جميعا عن بكرة أبيهم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أيها الإخوة الكرام الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن نور أبصارنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، اللهم ارزقنا حب القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا عطاء القرآن، نور صدورنا بالقرآن، بارك لأرزاقنا ببركة القرآن، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اغفر لنا فيه الذنوب واستر لنا فيه العيوب، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، أمنا في بلادنا، بدلنا بعد خوفنا أمنا، وبعد ضيقنا فرجا، وبعد عسرنا يسرا. نسألك رضاك للجنة، فرج أسر المكروبين، ارفع الظلم عن المظلومين، استجب لعبادك الموحدين، فأنت على كل شيء قدير، وأنت بكل جميل كثير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيمة. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حقيقة إخواني، أرسل لي أحد الإخوة ورقة جزاه الله خيرا وأرجو أن يكون موجود. قال في الجمعة الماضية قلت أن سعيد بن المسيب كان يصلي فجر بوضوء العشاء، وأن عثمان صلى كذا في ركع القرآن، وأن الشافعي فعل كذا، وهذا يخالف السنة. والحقيقة الأخ الفاضل لو تريث قليلا وقرأ في كلام العلماء لكان أولى، يعني التعجل هذا قبل بحث المسألة من الآفات الكبيرة في طلب العلم. أجاب عن هذا السؤال الإمام النووي في كتابه القيم التبيان في أداب حملة القرآن، قال وكيف نقول أن فلانا ختم القرآن في يوم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يختم القرآن في أقل من 3. أجاب فماذا قال؟ كان الأولى أن تقرأ هذه الكتب، لا سيما أن معظم شيوخ السلف أوردوا هذه النصوص في كتبهم. يعني الشيخ سيد عفان لصلاح الأمة أتى بأقوال أكثر من هذه، دكتور محمد إسماعيل المقدم أتى بأقوال في علو الأمة أكثر من هذه. فأنا يعني أقول هؤلاء لا يمكن أن ينقلوا نقل حاضر، ليس لابد أن هناك وجه للكلام، لابد أن هناك وجه للكلام صحيح. قال الإمام النووي: ومضاعفة الأعمال الصالحة لشرف المكان والزمان يجوز. بمعنى أنت في رمضان يمكن أن تضاعف الجهد مرات ومرات، لأن رمضان لا يكون إلا، لا تختم القرآن في أقل من 3، هذا على المعتاد. لكن إن كنت مثلا في عمرة وستستمر العمرة يومين وتعود، ألا تختم القرآن في يومين؟ لماذا لا تختم؟ شرف المكان وشرف الزمان. في ليلة القدر ألا تضاعف الجهد حتى تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، لدرجة أنك يعني يصعب عليك أن تحسب عدد الركعات لكثرة الصلاة. وقد فعل هذا بعض إخواننا في مصر وفي الأقاليم، ختم القرآن في ليلة القدر. ولا تتعجب، وإن شئت أن تعرف كيف، اغلق على نفسك بابا واطلب من ربك العون، وانظر 8 ساعات 10 بس يكون حافظ حفظ ايه؟ زي مش محتاج ساعة، الحافظ على طول الجزء ياخذ معه ثلث ساعة، الحافظ حفظ ممكن تماما. اقول هذا بناء عن تجارب لاخواننا. الكلام الاخ الفاضل الذي نقلناه من الكتب ورأينا رأي العلماء فيه لم ننقله هكذا دون ان نحقق اقوال العلماء فيه. قلت لك ان فعل بعض الأمة ليس معناه انه اسوة وقدوة. الذي اسوتنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكان يصوم ويفطر وينام ويقوم، لانه يشرع لمن؟ ابن تيمية تزوج، ما تقول فيه؟ خالف السنة. قولك هذا معناه ان ابن تيمية خالف. لا يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل للتشريع وافعاله تشريعية، اما من ليس من دونه فربما يفعل فعل لذاته، لان المكلف ربما يكون الزواج في حقه مباحا، يعني يستوي فيه الفعل مع الترك سواء بالنسبة له، وربما يكون الزواج بالنسبة له واجبا، وربما يكون الزواج بالنسبة له مستحبا، وربما يكون الزواج بالنسبة له مكروها. من ضمن الكلام يقول الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء وأنام وأرقد. طيب ما النووي لم يتزوج؟ النووي لم يتزوج. لذلك نحن علماء من كتب كتاب سماه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. ليس هذه دعوة إلى أن تكون عازبا، لا، تزوج، ولكن ربما واحد انشغل بالعلم لدرجة أن الزواج بالنسبة له لا يمثل له شيئا، تحكم في نفسه. والمسألة إذن مسألة على حالة من؟ المكلف. فالأخ الكريم السائل عد إلى قول العلماء في هذه النصوص، وعلى أي مدى فهموها، كيف خرجوها وكيف فهموا الحقيقة. طبعا وجزا الله خير كاتب يقول الأخ العزيز الشيخ أسامة: حقا لكل جواز كبوة. جعلها كبوة، ليست مشكلة أخي في الله، أنا أحبك في الله قبل أن نتكلم، لكن لابد أن تعلم ليس منا أحد معصوم، وأقسم لك بالله أنه لن نستطيع أن نصل إلى طلب العلم الشرعي إلا إذا كان عندنا جرأة أن نقول أننا أخطأنا. الذي يتكبر على التصحيح هذا كبر عليه 4 دون ركوع ولا سجود، لأنه من الأموات. العالم او طالب العلم الذي يركب رأسه ان اخطأت فلا بد ان اقول اخطأت والصواب كذا. يا اخي الشيخ الالباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في الهامش: وكنت قد كتبت كذا وارسل لي اخي العلامة دكتور بكر ابو زيد بكذا والحق معه فاعود عن قولي. هو ذا العلم. انما العلم ان نركب رؤوسنا ابدا. والله يا عباد الله ليس معنى هذا انني لا اريد أقول ان اقول انا اخطأ. لا، كان هناك خطأ، لكن اقول هناك من العلماء من حاول ان يجمع النصوص وان يوفق بينها، والله تعالى اعلم. عقدت على فتاة منذ سنة وثلاث شهور، والتي عقدت عليها تتهاون في امور الدين كصلاة وقراءة القرآن والكتاب الاسلامي وتسمع الغناء، ولا تعرف كيف تعامل الزوج ولا تتقي ربها في دينها. والله واشهد الله اني حاولت كثيرا ان اصلحها، ولكن ما انت بمسمع من في القبور. وقد ولد هذا لها كراهية في قلبي، مع العلم انني اخاف ان اطلقها لان امها ماتت وابوها فقير. ايه الموضوع؟ باختصار شيء جدا، عليك ان تنصحها وان تأمرها لانك عاقل، فان استجابت بشرط ان تكون النصيحة بالحكمة، خذ معها الاساليب الشرعية. الاول مرها، فان اصرت على ما هي فيه طلقها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تسمع الغناء، لا تقرأ القرآن، لا تصلي، تتهاون في امر الصلاة، لا تريد ان تعدل من وضعها، هذه لا تصلح ان تكون زوجة يا عبد الله لك. شريفة الا نظلمها، نتعجل بالطلاق، لا، لابد ان نأخذ معها الاول الاساليب الشرعية والتهديد بالطلاق ايضا، ان لم تستقيمي على الحال الذي اريده فلن نصلح لبعضنا البعض. انا طبيعتي كذا ونظامي كذا على الشرع، الشرع هو الذي يحكم بيني وبينك، فان اهدرت الشرع عند ذلك استدعي مجلس عقيلة ناس من الصالحين، اقم الحجة، فاعذرت الى الله والله تعالى اعلم. نعم لسه يا شيخ عاقد، لسه ده عاقد. كذلك المسؤول بها، ان ارى يا عبد الله ماذا قال ابراهيم لزوجة اسماعيل، اقريه السلام واخبريه ان يغير عتبة بشته. عتبة مش نفعة، ها، خليه يغيرها. ايه السبب؟ شكت الخالق الى المخلوق، امرأة تدجرت من الحياة، ليس عندها صبر ولا توكل ولا ثقة في الله عز وجل، سرحها ام لم يسرحها؟ سرحها. ليس التطليق هو النهاية. المرأة التي ستدمرك وتأخذ بيدك الى جهنم وتعينك على المعصية، اخلع في الحال يا عبد الله، لان هذه امرأة تكون سبب في دمارك. قال عمر لعبد الله بن عمر، يقول عبد الله: كنت قد تزوجت بامرأة وضيئة وكنت احبها، فقال لي ابي: يا عبد الله طلق امرأتك، احبها وجميلة. وعمر يقول له ايه؟ طلق. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله اضع اباك وطلق امرأتك. طب ليه؟ يقول سائل: ان قال لي ابي اطلق امرأتي اطلقها الان؟ ان كنت انت عبد الله وابوك عمر فافعل، ان كنت انت ايه، لكن ليس انت عمر ولا هو عبد الله بن عمر. اكيد ان عمر رأى خللا دنيوي ولا شرعي؟ شرعي. يقول لك: يا ابن طلق امرأتك. ليه يا ابن؟ دمها تجيل على قلبي. طب انت مالك يا ابا دمها تجيل على قلبك؟ يقف على قلبي انا. يا ابن طلق امرأتك. ليه يا ابي؟ دخلت بالجرس صباح الخير، روح طلقها عشان صباح الخير. يعني في أمور تافهة لا ينبغي أن نسمع فيها كلام الأب. إنما عمر أكيد رأى أمرا شرعيا يخشى على ولده. ما حكم لبس الرجل للبنطلون الضيق أثناء الصلاة علما بأن البنطلون يجسد العورة جيدا؟ تكلمنا في هذا الموضوع الأسبوع الماضي وقلنا اللباس من العادات وليس من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قوم آخرين، سروال قلنصوة عمامة وأهدي إليه كذا، لبس هذا، لكن اللباس لابد أن يكون له صفات، أن يكون فضفاضا ساترا للعور لا يشف. إن كان البنطلون واسع لا يصف العورة، عليه جاكت غير مسدل، صلي ولا حرج تماما. إنما أخواننا بارك الله فيهم في إخوة يتبنوا هذا الموضوع في القاهرة، موضوع الصلاة بالإيه؟ بالبنطلون، يريدون أن يبطلوها. الكلام كلام خطير. عد إلى كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي، عرض المسألة عرضا على المذاهب الأربعة. الثوب الذي يشف يعني يظهر العورة الصلاة فيه باطلة، أما الثوب الضيق فيه كلام. يقول في النقل اسمع، حتى وإن كنت تلبس قميصا يعني جلابية بالمعنى البلدي عند سجودك تتجسد، لازم من العورة تظهر. وانت ما تلبس ثياب حدنك عامل كده ولا تسجد وتظهر العورة وأنت ساجد، فهذا مما يصعب منه التحرز. لكن الصلاة تدخل نعم لو كانت بنطلون ضيق جدا يرسم العورة ويصفها وكأنه لا يلبس شيء. بنطلون بنسميه احنا ايه؟ الجنس السيء السلاح اللي بيخش بلبيزة رسم عن ايه ده بنطلون؟ ان ده بنطلون فضفاض واسع كالسروال، مش كالسروال يعني كده، لا يعني يعني غير مسبل وفضفاضه عليه جاكت واسع وجاكت فوق الرقبة بقليل يدار العورة. لا استطيع ان ابطل الصلاة. كيف ابطل الصلاة قولا واحدا هكذا؟ بطلان يا عبد الله، لا تحجر واسعا يرحمكم الله، لا سيما ان هناك من يجبر على لبس البنطال. استاذ في جامعة كيف يدخل الى حرم الجامعة او ما يسمونه هم حرم الجامعة؟ ازاي يدخل يعني بالقميص يفصل؟ موظف في سياسة في وزارة الاقتصاد من اخواننا كيف يدخل؟ هذا الكلام انت تقصه لانك في ايه؟ في سعة وفي براح. انما ان كنت موظفا الوضع سيختلف. فاقول لا تحجروا واسعا اخواني يرحمكم الله. نقول لبس البنطال يجوز بشروط: واحد ان يكون فضفاضا، ثانيا الا يكون واصفا للعورة، ثالثا الا يكون مسبلا، رابعا الا يكون شبيها بملابس الكفار. النبي لبس السراويل ام لا؟ هل هناك فرق بين السروال والبنطال؟ السروال هو البنطال، الا ان السروال ايه؟ يبحبع حبه، بحبع البنطلون بس مش بحبعه برضه بحيث انك ايه تمشي وشعر تمشي فيه، لا يعني خليه لا يمسك على الفخذين، واسع حجره واسع، لا يكون متجاوزا للكعبين، كده انت ايه اقمت والتزم. انما نقول الصلاة في البنطال باطلة، ده كلام الحقيقة فيه تعسف 100%. والإسبال في البنطلون حرام طبعا. الكرافتة ليس لها أصل في شرعنا، وهي من صنيع أهل الكتاب، وهي كما قال البعض من التشبه. ليه؟ لأن مش لها وظيفة، لا بالدفع ولا بالستر ولا لها أي، بس هي لزوم الإيه؟ ولها تاريخ. الكرافتة لها تاريخ، قرأوا في تاريخها. ليس لها، بعض العلماء قالوا يجوز لأنها ليست آسف لا يختص بها أهل الكتاب، إنما يلبسها أهل الكتاب وإيه وغيرهم، فإن لم يختصوا بها فلا بأس. لكن الراجح والورع أنها ليست من صنيعنا ولها تاريخ. نعم السامع حرام، لابد ان لا يكون في اسبال البنطلون. عم الشيخ سؤالك في نقطة، بتقول البنطلون اسفل الكعب من يصلي يشمره، طب بعد الصلاة يرسله؟ يجوز ان يصلي به وهو مشمر ثانية واحدة فوق الكعبين، انما داخل الصلاة يشمر وخارج الصلاة يسيبه، حرام. الاسبال حرام في الصلاة او خارج الصلاة، مش نعم مش يسبل داخل الصلاة ويسبل خارج الصلاة وداخل الصلاة لا يسبل، هذا كلام لا يجوز. قال الامام احمد بن حنبل، واسمع الى خطورة المسألة، وصلاة المسبل باطلة. قال الجمهور صحيحة مع الاسم، خلاف بينهم. انا اقص عليك هذا لخطورة الاثبات، لان الاثبات معناه ان يجاوز الثوب الايه الكعبين، سواء كان بنطالا ام قميصا، فلننتبه الى خطورة المسألة. تقدمت للزواج من ابنة خالي ووافقت علي واتفقنا على كل شيء، ولكن حدثت بعض الخلافات وانتهى الزمن عند ذلك، هل يجوز؟ مش عارف يوفقني في هذا الزمن اعتراض على، حاول ان تصلح، لانك تقول انها اخت متدينه وفاضله، حاول ان تصلح. نعم حاضر حجوب. في سؤال يقول اخ الفاضل من العامين المركز الاسلامي، هل يحرم عقد الزواج في رمضان؟ يحرم او بين العيدين كما يقول في الارياف، فيش كتب بين العيدين، احسن العروسه تنكبس، يعني تنكبس يعني. كلام باطل وخرافات لا زلنا نؤمن بها. عندنا في الارياف عاملين قاموس كده، اقول لك عروسة التابوت لا تطلق لا تموت، اللي تتجوز يوم السبت يعني. لا يعني ما هو لنا الكلام ده، هو في كلام في الشرع هذا الكلام؟ ما زالت بعض البلاد تؤمن بهذه الاشياء خرافات، وان كانت المرأة حامل لا تدخل عليها بسمك او بلحم. ليه؟ عشان ما تنكبش. واحدة حامل ما تخشش الجنين ما يشوهش. وبعض القرى يأتون بالزوجة ليلة الفرج العرس ويضعونها في قسط طشت يعني العروس، ثم تمر من تحت ايه قدم حماتها رايح عشان ايه حصن الطاعة، يعني حصن الطاعة. ما هذا الذي يحدث؟ لا يزال الى الان هذا في بلادنا شرك وامور غير شرعية. الزواج في اي وقت يجوز الا ان يكون الرجل محرما او المرأة محرمة فضلا عن الضابط الاخرى، اما في الزمن فيجوز. بعت تلفزيون الى اخ مسلم ثم حذرته منه، هل علي اسم؟ مع العلم اني سوف اشتري كمبيوتر. اشتري الكمبيوتر، لكن وانت تبيع التلفزيون اكتب عليه التلفزيون فيه برامج تعرض شرعية وبرامج غير شرعية، والغالب عليه الاسم، فانصح وتعذر الى الله عز وجل، لان التلفاز محرم لذاته ام لوصفه؟ لوصفه مش لذاته. لا ورد الكلام فيه تضييق ايضا، ما بعوش ولا هدي فين هطحنه حبيبي في البحر حبيبي قطع غيار. اصل ممكن انا اشتري التلفزيون كشاشة واستخدمه شاشة عرض، ممكن افتحه على، طبعا ده كلام متعسر انا عارف انا عارف، لكن كالسكيني يمكن ان تسكن بها ويمكن ان تستخدمها. فالتلفاز ليس محرم، لو محرم لذاته اقول لك ايه لا تبعه، انما هو محرم لوصف. فان حذرت الذي تبيعه من حذرت الذي ابعته له من الامور التي فيه على غير الشرع، الاستخدام بعد ذلك اسمه على من عليه هو. لا خلاص من قلت له ايه فيه كذا وكذا وكذا والأولى كذا، لأن ممكن بعد ذلك أن نستخدم التلفزيون في الطاعات، صح ولا لا؟ هل أن الإرسال كان كله شرعي يصبح حرام أم حلال؟ حلال. نعم سامع زيانه حرام. واحد بيقول لي ببيع فوانيس في رمضان بتقول وحوي يا وحوي. حتى الغناء ده خلوه فين؟ في الفانوس. ومش عارف كتب لي سؤال كده بيقول لي ايه؟ مش عارف مارينا ماروليتا ولا مش عارف كلام كده ايه؟ فيه الغناء حرام. الغناء حرام، لا يجوز ان تبيع فانوس فيه غناء. حتى الفانوس دخلوا في الايه؟ انا خايف بعد شويه يسحرونا بالايه؟ بالجيتار. اصحى يا ناء وتقعدوا يعزفوا الجيتار. ما هو هيحصل ان شاء الله. او نسال الله العافيه. كل شيء ادخلوا فيه الايه؟ الغناء. تفضل يا عم الشيخ. نعم. السامع. لا ابيعه له. ان غلب على ظني انه سيستخدمه في الحرام لا ابيعه له. نعم. مع التحذير. ان كان الذي سيأخذه انا متلقن انه سيستخدمه في المعاصي لا ابيعه له. يا عم الشيخ انت كلامي واضح؟ كلامي واضح ولا فيه غموض؟ ان تيقنت ان الذي سيأخذ العنب سيشتريه للخمر لا ابيعه له. وان تيقنت ان الذي سيأخذ التلفاز سيستخدمه في معصية لا ابيعه له. انما استخدمه للابناء في جهاز اتاري او كمبيوتر او كذا. ما هو شاشة عرض. يجوز. لا استطيع ان احرم مرة واحدة. نعم. يصبح ايه؟ التصريح. ان كان الذي ستصلحه له يستخدمه في المعصية لا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. يعني انا قلت يا اخوانا حرام لذاته ام لوصفه؟ انظر الى الصفة. ان كان حرام يبقى حرام. تأخذ نفسه. الغايات لها احكام المقاصد. نعم. برضو مساعدة على اسمه والعدوان لكافر او غير كافر. ربما يسلم. القلوب بيد علام الغيوب. كتاب الفقه الواضح للدكتور بكر. كتاب طيب لكنه يميل احيانا الى المذهبية. فلتكن على دراية. دكتور بكر اخ استاذنا الفاضل العزيز من علمائنا الذين نحبهم. ان شاء الله بكرة في دار العلوم الساعة 11 مناقشة رسالة ماجستير طيبة حقيقة يعني في قسم العقيدة تحمل عنوان الاحاديث الضعيفة واثرها على التصوف. موضوع طيب. والمناقش الاول المفتي والمناقش الثاني الدكتور احمد يوسف سليمان استاذ الشريعه حفظه الله واشراف الدكتور عبد اللطيف العمد. موضوع طيب. عنوان الموضوع طيب. الاحاديث الضعيفه واثرها على التصوف. مش عارف من الشيخ مين الى جده سيدي السواح واخوه سيدي حسن الانور ابو ستنا نفيسه وهي بحر العلوم وجدها سيدنا صلى الله عليه وسلم. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخاشعين سيد الطائعين سيد التائبين سيد العابدين سيد محمد سيد الحامدين سيد الصالحين سيد الرافعين سيد السيدين سيد القائمين سيد القاعدين سيد المتقين سيد المستغفرين سيد النادمين الشاكرين الذاكرين العاقلين. مش عارف ايه الكلام ده يا اخوان. يا اخوان قال ابن مسعود يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. علمنا كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على نعم إلى آخره. طب أكمل بس. أما هذه الصيغة الحقيقة ربما يكون فيها تكلف وفيها أمر ليس على السنة فالأولى أن نتبع. نعم. لا لا بد ان تسافر مع محرم من هنا. لماذا؟ يقول لي ليه وانا اقول لك. اقول لحضرتك يعني اخوها اي حد ذهبت الى الطائره فتعطلت الطائره ساعات ودوالت. احنا مره قعدنا من 8 الصبح ل 5 الفجر ثاني يوم
واحنا من على الرصيف. فكلمه جد في حال الازدحام خلي بقى التليفون يعمل ايه. انت في التليفون مش هتجيب الطياره. نعتذر لركاب الطائره الساعه 3 لعطل خارج عن التحكم، ستصل ان شاء الله بعد بكره الفجر. بعد بكره الفجر اين تذهب؟ رقم 1. رقم 2، قدر الله وهي ستذهب الى الطائره تعثرت في حجر، قدر الله، فاصيبت بجرح في قدمها. من الذي ياخذ بيدها؟ من الذي سيحملها الى السلم؟ تحتاج الى من يقوم على رعايتها، لا شك في هذا. قدر الله جلست بجوار رجل مجرم في كرة الطائرة. مرة ست هنا رايحة فين ان شاء الله؟ تمالك يا ذكر. لا بقى هكي في الله، بس كلام يعني دخلنا في مشكلة اخرى. هذا كله وارد. امر اخر، رجل مجرم قال لما اخذ حاجة بس خد الشنطة دي، اما اجيب الشنطة التانية والشنطة فيها مصائب. ها؟ دخلت في مشكلة. حدث المرأة بدون محرم فتنة. ده مرة في عمرة امرأة عندها 50 سنة، خد بيدي يا ابني. قلت لها يا بنت مين؟ اخد بيدك باي دليل يا حجة؟ اخد بيدك فين؟ وانا محرم. طب بس امسك امسك منين؟ مش معك محرم ليه؟ ايه طلعك من غير محرم؟ المرأة بغير محرم فتنة. اقطع انت التذكرة ساعة ونص، كلف 3000 جنيه ذهاب وايه؟ وعرض. أأمن لعرضك وأنقى وأتقى لربك. نعم. الأولاد الصغار في الصف الأولى خلاف، الشيخ الألباني يرى أنه لا بأس أن يقف الولد بجوار أبيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.